سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والصوت هو آلة اللفظ، يعني هي الآية الآلة التي يصب فيها اللفظ. قال: والجوهر الذي يقوم به التقطيع، تقطيع الكلام، الكلمة وحدها، الجملة وحدها، وقف الكلام، وصله بصورة أو بأخرى، تمطيط الكلام، ترضيده، نبر الكلام، كل هذا له دلالات، وهذا كله يتم من خلال الصوت. قال: وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ده أكيد طبيعي. ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف، وحسن الإشارة باليد والرأس. ومن تمام حسن البيان باللسان مع الذي يكون مع الإشارة من الدل والشكل، يقال الشكل والشكل. الدل هو يعني كما تقول دل المرأة وغنجها وغزلها، احنا بنقول عليها بالعربي ده الدلع يعني، والدل والشكل، وكذلك الشكل والشكل، والتقطل والتثني، تقطل الاختيال، تثني التكسر في المشي، واستدعاء الشهوة وغير ذلك من الأمور، كل هذا يكون بالصوت، كل هذا يكون بالصوت. فالصوت آلة رهيبة جدا وعظيمة جدا في لقب لصب الدلالات فيها، فيها يعني بتعطي دلالات عظيمة جدا ومتشعبة ومتنوعة، فمهم جدا جدا. ولذلك انت ستجد ان الخطيب الذي يستطيع ان يستخدم صوته متى يرفع، متى يخفض، متى يقطع، متى يسكت، متى يتكلم، متى يصل، متى يقطع، وهكذا. قال: قد قلنا في الدلالة بالإشارة، فأما الخط، الدلالة بالخط، الخط، الإشارة والخط والصوت كلها تقوم مقام بعضها، يعني ممكن أعبر بالإشارة ما لا أستطيع أن أعبر عنه بالصوت، وأعبر بالصوت ما لا أستطيع أن أعبر عنه بالإشارة، وكذلك أعبر بالخط بالكتابة ما لا أستطيع أن أعبر عنه لا بالإشارة ولا بالصوت. قال: فمما ذكر الله عز وجل في كتابه من فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب، قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأقسم به في كتابه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نون والقلم وما يسطرون. ولذلك قالوا: القلم أحد اللسانين. ولذلك القلم يكون مقام اللسان، يعني لو أن رجلا كتب إلى امرأته هكذا: أنت طالق، وأرسلها رسالة بهذا، فالخط هنا يقوم مقام اللفظ ويقوم مقام الصوت وتطلق منه. كما قالوا: قلة العيال أحد اليسارين. أحد اليسارين، عيال كتير، أنا مش عارف، فقلة العيال أحد اليسارين، إنك لا، ليس هناك عندك باب نفقة، وهذا أظنه يعني مخالف لسنة الله تبارك وتعالى، وإن الأرزاق بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق نحن نرزقهم وإياكم نرزقكم وإياهم. فأظن أن هذا الكلام مخالف أصلا للأصول التي ثبتت عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبما يشاهد في الواقع في الغالب إن كثرة الأولاد تستتبع كثرة الرزق، وإن ما يأتي أحد إلا ويأتي معه رزقه وإنما نحن أسباب. قال وقالوا القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا، اللسان يتكلم كثيرا لكن لا شيء يثبت، خلاص ينتهي بمجرد الخروج، لكن القلم والكتابة تثبت على مر الأعصر والظهور. قال عبد الرحمن بن كيسان استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب، استعمل القلم استمرار حتى المذاكرة بالقلم أبقى أثرا من استعمال اللسان على تصحيح الكلام. وقالوا اللسان مقصور على القريب والبعيد أو على القريب الحاضر، اللسان اللي بيبقى معاك الذي تستطيع أن تحدثه في مجلس واحد في مكان واحد قريب منك. والقلم مطلق في الشاهد والغائب لأنه يراه من يأتي بعدك بأزمنة، وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن، للغابر الحائن الهالك يعني مثله للقائم الرهن. قال والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره، مجرد ما يسمعك خلاص انتهى الأمر لكن القلم يبقى. قال وأما القول في العقد وهو الحساب دون اللفظ والخط، الحساب بقى فالدليل على فضيلته وعظم قدر الانتفاع به قول الله عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، كلمة حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال جل وتقدس الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر حسبان. وقال جل وعز هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، منزلة بعد منزلة، يكون محاقا هلالا يكبر يكبر بدرا ثم يختفي ثم ينتهي الشهر ويبدأ شهر جديد وهكذا. وقال وجعلنا الليل النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى الحساب في الآخرة. وفي عدد وفي عدم اللفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم. يبقى لفظ فصيح مبين بالغ استطاع أن يحصل به الإنسان حاجته، وكذلك الخط لو فسد هذا وذاك وفسد كذلك الحساب فهذا فيه فساد جل النعم لا تتم لمن كان جاهلا بهذه الثلاثة النعم. قال وفقدان جمهور المنافع لا يستطيع أن يحصل منافعه بغير هذه، واختلال كل ما جعله الله عز وجل لنا قواما. القوام هو الذي يقيم الأمر أو يقيم الأمر الدنيا والآخرة. قال ومصلحة ونظاما، وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ، النصبة هي الحال حال الشخص، والمشيرة بغير اليد يسموها النصبة الحال، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض وفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وضاع وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان. ولذلك قال الأول سل الأرض فقل من شق أنهارك، يعني هي ناطقة بأشياء هذه حالها يدل على أن لها خالقا عظيما وأنها إبداع من صنع خالق عظيم مبدع قادر على كل شيء. من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا، يعني بالحال بحال النصبة بنسبتها. وقال بعض الخطباء أشهد أن السماوات والأرض آيات دالات وشواهد قائمات، كل يؤدي عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية، يكلم ربه جل جلاله، موسومة بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك التي تجليت بها لخلقك فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون، فهي على اعترافها لك وافتقارها إليك شاهدة بأنك لا تحيط بك الصفات ولا تحدك الأوهام، وأن حظ الفكر فيك الاعتراف لك. وقال خطيب من الخطباء حين قام على سرير الإسكندري وهو ميت. إسكندر الأعظم معروف، هذا الذي ملك الدنيا. الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس، يعني حاله والذي صار إليه فيه عظة وعبرة. كان ينطق ثم نطق حاله بما آل إليه. قال: ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه، وإن كان صامتا وأشار إليه، وإن كان ساكنا. وهذا القول شائع في جميع اللغات ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات. وقال عنترة بن شداد العبسي: وجعل نعيب الغراب خبرا للزاجري، حرك الجناح كأن لحيي رأسه، جلمان بالأخبار هش مولع. الحرق الأسود، حرق الجنان، الشيء إذا أحرق يكون يصير لونه أسود، والغراب هكذا. قال: وشبه لحييه بالجلمين، لأن الغراب يخبر بالفرقة والغربة ويقطع كما يقطع الجلمان، شيء بيقطع. وأنشدني أبو الرديني العقلي في تنسم الذئب الريح واستنشائه واسترواحه: يستخبر الريح إذا لم يسمع بمثل مقراع الصفا الموقع. المقراع الفأس التي يكسر بها الصخر، والموقع المحدد يقال وقعت الحديدة إذا حددتها. وقال آخر وهو الراعي، الراعي النميري: إن السماء وإن الريح شاهدة، والأرض تشهد، والأيام والبلد. لقد جزيت بني بدر ببغيهم، يوم الهباءة يوما ما له قواد. وقال نصيب في هذا المعنى يمدح سليمان بن عبد الملك: أقول لركب صادرين لقيتهم، قفا ذات أوشال ومولاك قارب. قفوا خبرونا عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل والدان طالب. فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب، حالك يثنى عليك. أقول لركب صادرين لقيتهم، قفا ذات أوشال ومولاك قارب. القارب اللي هو طالب الماء، أراد نفسه يعني. قفوا خبرونا عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب. أنا جاي من أهل ودان، وهو موضع بين مكة والمدينة، وطالب معروف. فعاجوا وقفوا وقالوا إيه بقى لما فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، قالوا عنك كلاما جيدا كبيرا فخيما. ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب، أثنت عليك الأحوال. وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا، اللي هو الدلالة بالنصبة أو بالحال. وقال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. هذا الكلام في غاية الجودة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى كأن له معنى قريب من هذا، والشافعي تناثر كلامه بعد ذلك، وكان أديبا عظيما ولغويا مفلقا، تناثر كلامه بعد ذلك كما تعلمون بين أيدي الكتاب والأدباء. يعني درت مثلا أن أخذ منه مثلا ابن جني في كتابه الخصائص، ويقول مثلا لغة العرب أوسع اللغات مذهبا ولا يكاد يحط بها إلا نبيه. هذا أصلا قول الشافعي في الرسالة، ويتكلم عن سعة لغة العرب وسعة الألفاظ العربية والمفردات. وهو هنا كذلك كأن الشافعي عليه رحمة الله، وهو يقول إنه لو ناظر متفننا يغلبه، لكن المتخصص لا يستطيعه بسهولة. المتخصص إذا أتقن تخصصه وأجاد فيه وتوسع فيه وكان له فيه قدم، هذا في العلوم على وجه الخصوص. يعني مثلا أعطى عمره كله مثلا أبواب المعتقد والفكر، ويتكلم فيها ويؤلف فيها ويصنف فيها ويدرسها، واهتم بها اهتماما كبيرا، لا شك أنه ستكون له. ولذلك قال: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية. بيقول يعني كلمة عظيمة جدا جدا ومجزئة مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثير. الله، وهكذا يفعل العرب. العرب يستملحون اللغة في هذا، كل الاختصار أولى من الإسهاب. وكلما قل اللفظ يكون أفضل من زيادة اللفظ. يقول ما لو وجد، يقول ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، يبقى مش محتاج انك تدور وراء. وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة، الجمال يعني الجلالة الفخامة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وكأن للتقوى والنية مدخل في جودة الكلام وفي حسن سبكه وفي فصاحته وبلاغته وبيانه. قال فإذا كان المعنى شريفا واللفظ، شوف الكلام، شفت الكلام ده بيهز. وأنا أذكر أن عبد القاهر الجرجاني نقل هذا الكلام، أنا كأن عبد القاهر الجرجاني أعاد ما أصله الجاحظ في البيان والتبيين على الخصوص. وأنا أظن أن الزمخشري يعني أعاد بعث عبد القاهر الجرجاني مرة أخرى، وهذا يعرفه من قرأ لهؤلاء الثلاثة. قال وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه. يا سلام، فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع خارج من نفس مطبوعة بعيدا عن الاستكراه، ما فيش فيه صعوبة، منزها عن الاختلال في التراكيب، مصونا عن التكلف، ليس فيه تكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث، الله في التربة الكريمة، الغيث ولا المطر في التربة الكريمة ينبت النبات بإذن ربه، ومتى يحيي الأرض بعد موتها، ومتى فصلت الكلمة على هذه، فصلت الكلمة على هذه الشريطة، يعني بالشروط التي أسلفها، ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة. البيان له أثر شديد يأخذ بنواصي وقلوب الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة. يقول إنه إن الجاهل يفهمها كما يفهمها الذكي. وقد قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز أو لم تجاوز الآذى. ثاني، هذه الكلمات مهمة تحفظ. الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، فقط تمر على الأذن فقط مرورا سريعا. وقال الحسن رحمه الله: وسمع رجلا يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه. وقال الحسن رحمه الله، طبعا إذا قال الحسن يقصد الحسن البصري. قال: وقال الحسن رحمه الله: وسمع رجلا يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه، من قلب الحسن، ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. يعني إيه؟ يعني أحيانا الكلمة تخرج من قلب مخلص، من قلب غير مخلص، فتصادف قلبا مخلصا فيرق لها. وإذا كان قلب قائلها مخلصا فلابد أن تؤثر، إلا إن كان في قلب المستمع آفة لا تؤثر الأثر المرجو. قال علي بن الحسين بن علي رحمه الله: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة وجملة الحال في صواب التبيين لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم، يعني تردد، ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهم. وعلى أن درك ذلك كان لا يعدمهم في الأيام القليلة العدة والفكرة القصيرة المدة، ولكنهم من بين مغمور بالجهل ومفتون بالعجب ومعدول بالهوى عن باب التثبت، ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم. وقد جمع محمد بن علي بن الحسين صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين، فقال: صلاح شأن جميع التعايش والتعاشر، المعاشرة بين الناس، ملء مكيال ثلثاه فطنة زكاء وثلثه تغافل. يبقى فطنة وتغافل، التغافل ذكاء، نوع من أنواع الذكاء المفرط الشديد. وكما يقول الأول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغبي. يتغافل ومع نفسه شغل باله ويعدل الناس، لأنك لن تجد أحدا يستقيم لك على حالة واحدة، مستحيل، مش هتلاقي لا زوجة ولا ابن ولا صديق ولا حبيب، لا بد من الايه، من التغافل كثيرا. لكن استمراء التغافل والاستمرار عليه ينشئ حالة من الكسل وحالة من التهاون وحالة من ترك الواجبات، فهذا لا صح، لكن بعد مرة تهاون كثيرا. وأحسن ما يكون التهاون مع الزوجة والأولاد، خاصة الزوجة، لأن في الغالب هي لا تستقيم لك على حال، وقد خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال وقد جمع محمد، قال صلاح شأن جميع التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، فلم يجعل غير الفطنة نصيبا من الخير ولا حظا في الصلاح، لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد فطن له وعرفه، كأنه كل الفطنة. وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم ابن داحة عن محمد بن عمير، وذكرها صالح بن علي الأفقم عن محمد بن عمير، وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيع، وكان ابن عمير أغلاهم. ولا شك أن أتكلم عن التشيع في المتقدمين بخلاف التشيع في المتأخرين كما هو معلوم. قال وأخبرني إبراهيم بن السندي عن علي بن صالح الحاجب عن العباس بن محمد قال قيل لعبد الله بن عباس أن لك هذا العلم، تجبت العلم ده كله منين؟ أن لك من أين؟ قال اسمع، قلب عقول يعقل كل ما يرد عليه. طب ايه المشكلة الوقت في مثل هذه الايام التي نحياها؟ الايام التي نحياها هذه ليس هناك قلب يعقل لكثرة المشتتات وكثرة المثيرات والشهوات والشبهات وهذه الهواتف الذكية التي ما يكاد الطالب يقرأ سطر الا وينظر في الهاتف. يا ابني ده شوية، يا ابني سيب الهاتف بعيد شوية واشتغل في اللي انت فيه. لا هو يقرأ سطر ويبص، يقرأ سطرين ويبص، فلا يكاد يثبت في رأسه شيء. والله زمان عجيب. قال قلب عقول لأنه لا يلفته شيء عن العلم، لا يشوش عليه شيء، ولسان سؤول يسأل عن كل ما أشكل عليه ولا يستحي، فإنما يضيع العلم بين الكبر والحياء. قال وقد رووا هذا الكلام عن دغفل بن حنظلة العلامة. قال وعبد الله أولى به منه، يعني كأنه أشبه بكلام عبد الله بن عباس من دغفل. والدليل على ذلك قول الحسن إن أول من عرف بالبصرة ابن عباس صعد، عرف اللي هو التعريف اللي هو المكوث في المسجد يوم عرفة، يعني الناس تبقى في عرفة وهو ما حجش فيمكث في المسجد، معرفة التعريف في يوم عرفة. صعد المنبر فقرأ سورة البقرة ففسرها حرفا حرفا، وكان مسجا يسيل غربا. عارف انت لما تكون السماء بتمطر كده اللي هي السيل، في سيل، مسجا ثج يسج، لغة تلاقي، حديث تلاقي، فقه تلاقي، تفسير يثج، وكان مثجا يسيل غربا. الله مفتوح، الله 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 الله، تعبير ده تعبير على رأي أخ، تعبير مجرم، تعبير صعب، يعني ليس سهلا، تعبير يعني فخم. قال وكان مثجا يسيل غربا. المثج السائل الكثير وهو من الثجاج، والغرب ها هنا الدوام. هشام بن حسان وغيره قال قيل للحسن يا أبا سعيد إن قوما زعموا أنك تذم ابن عباس حسن البصر، قالوا فبكى حتى خضلت لحيته، فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال إن ابن عباس كان من الإسلام بمكان، إن ابن عباس كان من القرآن بمكان، وكان والله له لسان سؤول وقلب عقول، وكان والله مثجا يسيل غربا. أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.